إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد، ذكر جل مبادئ التعريف بعلم التوحيد، فذكر حده أو تعريفه وموضوعه وثمرته وفضله وبعض أسمائه. وقد درج العلماء المصنفون من المتأخرين على تدوين مقدمات ومفاتيح للعلوم تتضمن 10 مبادئ للتعريف بالعلم، لتكون كعلامات الطريق الهادية للمتعلمين والشادين. وهذه المبادئ هي: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فهذه هي المبادئ 10 التي درج العلماء المصنفون من المتأخرين على تدوينها كمقدمات ومفاتيح للعلوم عند التصنيف فيها. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جل مبادئ التعريف بعلم التوحيد، ذكر حده أو تعريفه وموضوعه وثمرته وفضله وبعض أسمائه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأمر الثاني من أمري المقدمة، وهو في بيان وفي أقسام الحكم. فقال رحمه الله: الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثال: محمد رسول الله، ومسيلمة ليس برسول. الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به. تقول: حكمه كنصره، وأحكمه كأمره، وحكمه بالتضعيف بمعنى منع. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضبا. وقول حسان رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، وسميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه. وتعريف الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه تعريف لمطلق الحكم، إذ أن الحكم كما قال المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى 3 أقسام: عقلي وشرعي وعادي. وانقسام الحكم إلى هذه الأقسام عرف بالاستقراء، وهو في اللغة التتبع. فبالاستقراء وتتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها تتبين أمثال هذه الأقسام. فانقسام الحكم إلى هذه الأقسام عرف بالاستقراء والتتبع. الحكم ينقسم إلى 3 أقسام: عقلي وشرعي وعادي. الاستقراء في الاصطلاح هو تتبع أمور جزئية ليحكم بها على أمر كلي، يشمل تلك الجزئيات وهو تام، أي الاستقراء، استقراء تام، ومنه استقراء ناقص، وهو أي الاستقراء تام ومعناه تتبع جميع الجزئيات في أمر ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات، وناقص وهو تتبع أكثر الجزئيات والانتقال من الحكم عليها إلى الحكم على كلي يشملها بما حكم به عليه. فبهذا الاستقراء تبين أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي وشرعي وعادي. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إن كان من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع فهو الحكم العقلي، فإن توقف على تكرار وعادة فهو الحكم العادي، وإن توقف على وضع واضع فهو الشرعي. قال المصنف رحمه الله: فالعقلي، أي فالحكم العقلي، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير دون توقف على شرع ولا تجربة أو تكرار. مثاله: الله موجود، لا إله إلا الله. الحكم العقلي هو القسم الأول من أقسام الحكم الثلاثة، وهو أي الحكم العقلي ما يعرف بالعقل، فيعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، والجزء ليس أكبر من الكل سلبا، ليس الجزء ليس أكبر من الكل سلبا، والكل أكبر من الجزء إيجابا. فالحكم العقلي هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرعي، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على وحي من الله، مثل الصلوات الخمس فريضة على المكلفين، ولا يجوز شرب الخمر. الحكم الشرعي حده كما بين ذلك جماعة من أهل الأصول: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. في هذا التعريف ثلاثة قيود: القيد الأول خطاب الله، إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل، وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة. هذا القيد الأول من القيود الثلاثة في التعريف: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، خطاب الله، فلا يكون تكليف ولا تشريع إلا من الله. القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف وخرج به أشياء: ما تعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وما تعلق بفعله تعالى كقوله سبحانه: الله خالق كل شيء، وما تعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فعل المكلف الذي يتعلق به خطاب الله تعالى في الحكم الشرعي يشمل القول والاعتقاد والعمل، والمراد بالمكلف الذي يتعلق به خطاب الله تعالى البالغ، العاقل، الذاكر، غير المكره. فهذا هو القيد الثاني في التعريف: الحكم الشرعي خطاب الله، هذا قيد، المتعلق بفعل المكلف هذا قيد. القيد الثالث من حيث إنه مكلف به، فخرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، وهذا يسمى بخطاب التكوين، فليس بداخل في الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي كوجوب الزكاة وتحريم القمار واستنان ركعتي الفجر وكراهية الأكل باليسار وإباحة الطيبات من الطعام والشراب واللباس ونحوها، فهذا الخطاب تكليفي. ومنه أضعي كسببية دخول الوقت لوجوب الصلاة وشرطية الطهارة لصحتها وكمنع الجنون من وجوب الصلاة والحدث من صحتها، ومن ذلك الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور: الأول أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة، أي يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لأنه خطاب يرد فيه اقتضاء وطلب، فهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يرد فيه تخيير، وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح. فإذا كان الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف به، إذا كان هذا الخطاب فيه اقتضاء وطلب فهو يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وإذا كان فيه تخيير فهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف الخمسة وهو المباح. الثالث من الأمور التي لا يخلو عنها خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف به ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، لا طلب ولا تخيير، فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة أو ما سوى ذلك. ويسمى ما ورد بالاقتضاء أي بالطلب وبالتخيير يسمى بخطاب التكليف. فتبين بذلك أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، فهذا هو الحكم التكليفي. والحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، فهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر، وهو أقسام هي العلل والأسباب والشروط والموانع، وأدخل بعضهم في هذا الحكم الوضعي الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف لا من خطاب الوضع. فالأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. ذكر المصنف رحمه الله قسمين من أقسام الحكم، فذكر الحكم العقلي وذكر الحكم الشرعي. قال رحمه الله في بيان القسم الثالث من أقسام الحكم: والعادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تجربة أو تكرار، مثل الأمطار تكثر بالشواطئ. فالحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كنزول المطر بعد الرعد والبرق، ومثل الماء مرو أي يحدث به الري. فالحكم العادي هو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة تكرار القران بينهما على الحس. وذكر المصنف رحمه الله أقسام الحكم العادي مع ذكر مثال لكل قسم، فقال: الحكم العادي أن تثبت أمرا لأمر أو تنفي أمرا عن أمر بناء على العادة، على التجربة على التكرار. الحكم الشرعي فيه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بدلالة الوحي وبخطاب الشرع، وأما ما يتعلق بالعقل فذلك بدلالة العقل، ويأتي بأقسامه إن شاء الله جل وعلا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الحكم العادي مع ذكر مثال لكل قسم، فقال: وينقسم العادي إلى أربعة أقسام هي: ربط وجود بوجود، كربط الشبع بالأكل، وربط عدم بعدم، كربط عدم المطر بعدم السحاب. فإذا عدم السحاب عدم المطر، فيربط عدم السحاب بعدم المطر، ويربط عدم المطر بعدم السحاب، فهذا ربط عدم بعدم. وكذلك ربط وجود بوجود، يعني إذا وجد الأكل وطعمه المرء وجد الشبع، فيربط الشبع بالأكل، ربط وجود بوجود. وربط وجود بعدم، كربط البرد بعدم اللباس والغطاء. وربط عدم بوجود، كربط عدم الصحة بوجود ميكروب المرض. فهذه أقسام الحكم العادي مع ذكر مثال لكل قسم، ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله أقسام الحكم العقلي، وعرف كل قسم وضرب له المثال، فقال: وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، كثبوت العلم والقدرة والمحبة والرضا والوجه واليدين ونحوها من الكمالات لله، فإنها صفات ثابتة له تعالى لا تقبل الانتفاء. ذكر ذلك رحمه الله تعالى: وجميع الأمور التي نعلمها أو التي لا يمكن أن يخرج عنها المعلوم، جميع الأمور التي يمكن أن يتعلق بها علمنا تنقسم من حيث النظر إلى وجودها إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود لذاته، ومستحيل الوجود لذاته، وممكن الوجود لذاته. فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. الواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، لا يقبل الانتفاء يعني لا يقبل العدم. وأما الوجوب فهو الثبات الذي لا يقبل الانتفاء. فالواجب لذاته هو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته الوجود دائما بحيث لا يقبل العدم أصلا، فهو ثابت ثبوتا دائما أبدا بحيث لا يمكن أن يلحقه العدم أو التغير. قد يكون هذا الثبوت ضروريا بحيث لا يتوقف إدراك وجوبه على نظر، فيحكم العقل بثبوته من غير حاجة إلى دليل، كقولنا الواحد نصف الاثنين، وقولنا الأب أكبر من ابنه، وقولنا الجزء أصغر من الكل. فهذا لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر ولا إلى إقامة دليل، فهذا الثبوت ثبوت ضروري. وقد يكون هذا الثبوت نظريا، وهو ما توقف إدراك وجوبه على نظر واستدلال، بمعنى أن العقل لا يحكم بثبوته إلا بعد تأمل واستدلال. ضرب المصنف رحمه الله مثلا للواجب بما ذكره من الصفات الثابتة لله تعالى، وهي وغيرها من الصفات الكمالات لله تعالى، وهي ثابتة لا تقبل الانتفاء أصلا. والواجب في حقه تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. الواجب في حق الله تعالى هو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله تعالى فهو واجب لله تعالى. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، فكل ما لا يتصور عدمه ف
فهو واجب وهو كمال فهو من الواجب لله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني من أقسام الحكم العقلي فقال: المستحيل هو المنفي الذي لا يقبل الثبوت كشريك الباري والجمع بين النقيضين ورفعهما والجمع بين الضدين. ذكر الواجب لذاته ثم ذكر المستحيل لذاته، وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته العدم دائما بحيث لا تقبل الثبوت أصلا. والاستحالة هي الانتفاء الذي لا يقبل الثبوت، فالمستحيل هو الأمر المعدوم الذي لا يمكن ثبوته أو وجوده أبدا. قد يكون عدم ثبوته أو عدم وجوده ضرورية، بمعنى أن العقل لا يتردد في الحكم عليه بالعدم دون حاجة إلى دليل ونظر، أي لا يحتاج في إدراك استحالته إلى بحث، مثل الجزء أكبر من الكل، هذا مستحيل ولا يحتاج الإنسان إلى إقامة دليل، بل يقضي العقل بأن ذلك مما لا يوجد أبدا، فانتفاؤه ضروري وهذا لا يمكن أن يوجد بحال، الجزء أكبر من الكل، أو الابن أكبر من أبيه، أو السماء تحتنا والأرض فوقنا، هذا مستحيل، والعقل يدرك استحالته إدراكا ضروريا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل ولا إلى إعمال فكر ونظر. وقد يكون عدم ثبوت المستحيل أو عدم وجوده نظريا، بمعنى أن العقل يحكم بالاستحالة بعد تأمل ونظر وتفكير، كالحكم باستحالة الكذب والخيانة والكتمان ونقص العقل بالنسبة للرسل الكرام، إذ لو كانوا كذلك لما صح أن يكونوا رسلا، لأن من الصفات الواجبة للرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فيستحيل الضاد هذه الصفات الواجبة للرسل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المستحيل في حق الله تعالى هو كل ما لا يتصور وجوده، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع في حق الله عز وجل، وكل نقص فهو ممتنع في حقه تعالى. ضرب المصنف رحمه الله تعالى للمستحيل مثلا، وهو الجمع بين النقيضين ورفعهما. نقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يجتمعان معا بحال، ولكن لا بد من وجود أحدهما. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود أحدهما. مثال النقيضين الوجود والعدم، فالمعدوم غير موجود والموجود غير معدوم، ولا يجتمعان معا بحيث يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، فلا يجتمع الوجود والعدم معا بحال أبدا، ولكن لا بد من أحدهم، إما وجود وإما عدم، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود أحدهما. فلا يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوم. وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمستحيل مثلا بالجمع بين الضدين، وضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه ولكن يمكن أن يعدم جميعا، يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا. مثال الضدين اللونان الأبيض والأسود، فلا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود في آن واحد، ولكنهما يرتفعان معا، فيمكن أن يكون الشيء أخضر أو أحمر أو أصفر، لا أبيض ولا أسود. التناقض نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد. وضابط النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر. والتضاد نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما مع اتحاد المكان والزمان، ولكن يمكن ارتفاعهما معا. ضابط الضدين أنهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان معا، فهذا بالنسبة للضدين. وأما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ارتفاع الضدين يكون لواحد من سببين: الأول وجود واسطة كضد ثالث، فإن السواد والبياض مثلا لا يجتمعان في نقطة واحدة، ولكنهما قد يرتفعان لوجود واسطة أخرى كالحمرة والصفرة، فتكون تلك النقطة حمراء أو صفراء. والثاني من السببين هو ارتفاع المحل، فالجرم الواحد الموجود يستحيل أن يكون أبيض أسود في آن، ولكن البياض والسواد قد يرتفعان بارتفاع الجرم نفسه، أي بانعدامه وزواله من الوجود بالكلية، فإنه إذا عدم فلم يصر له وجود، لا يقال فيه أبيض ولا أسود. وإذا كان المستحيل قد اعتبر من قبيل الأمور المعلومة مع أنه لا يوجد أصلا وعدمه لذاته من حيث هي، فكيف يعتبر المستحيل من قبيل الأمور المعلومة؟ ليس ذلك على سبيل الحقيقة، لأن كل صورة ذهنية لا بد أن تكون صورة مطابقة لأمر موجود، يعني أنت لا تستطيع أن تتصور المعدوم ولا أن يكون للمعدوم عندك صورة ذهنية. كل صورة ذهنية لا بد أن تكون صورة مطابقة لأمر موجود في الخارج. ولما كان المستحيل لا يوجد أبدا فإنه لا يمكن أن تكون له صورة ذهنية ولا أن يعد من الأمور المعلومة حقيقة، وإنما المراد باعتباره من الأمور المعلومة أن العقل فرض له مثلا ليتوصل بذلك الغرض إلى الحكم عليه بالاستحالة. فالعقل لا يتصور آلة متحركة ساكنة معه، هذا مستحيل تكون متحركة ساكنة معه، لأن الواقع لا يوجد فيه ذلك، فلا تستطيع أنت أن تكون صورة ذهنية لآلة متحركة ساكنة في آل، هذا ليس له وجود في الخارج حتى تستطيع أن تكون له صورة ذهنية. وإنما يفرض العقل اجتماع الحركة والسكون في آلة معينة ليحكم على ذلك بالاستحالة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثالث من أقسام الحكم العقلي فقال: الجائز ويقال له الممكن، وهو ما يقبل الوجود والعدم كالمخلوقات التي نشاهدها، فإنها كانت معدومة فقبلت الوجود ثم بعد وجودها قابلة للعدم. فالجائز والأمر الذي يقبل الوجود والعدم لذاته أو ما يصح في نظر العقل ثبوته وعدمه، والجواز قبول الثبوت والعدم. فالجائز أو الممكن لذاته هو ما لا وجود له ولا عدم لذاته من حيث هي، أي ما لا تقتضي ذاته الوجود أو العدم، فإذا وجد فلأن غيره أعطاه الوجود، وإذا عدم فلعدم سبب وجود. الواجب ما تقتضي ذاته الوجود، المستحيل ما تقتضي ذاته العدم، الجائز ما لا تقتضي ذاته الوجود أو العدم، فإذا وجد فلأن غيره أعطاه الوجود، وإذا عدم فلعدم سبب وجوده. قد يكون الجواز ضروريا لا يتوقف إدراكه على بحث ونظر واستدلال، لأنه أمر بدهي ككون الإنسان تارة في حالة الصحة وتارة في حالة مرض وتارة في حالة رضا وتارة في حالة غضب. وقد يكون الجواز نظريا يتوقف إدراكه على بحث واستدلال، فلا يحكم العقل بجواز هذا الشيء إلا بعد التفكير والمراجعة. فجميع الكائنات التي نراها من الحيوانات والنباتات والجمادات وكذلك جميع أحوالها كنزول الأمطار وهبوب الرياح توجد بعد عدم ثم يلحقها العدم بعد الوجود، فوجودها إذن ليس ضروريا كوجود الواجب، وإلا لما عدمت، وعدمها ليس ضروريا كعدم المستحيل وإلا لما وجدت، بل كل واحد من الوجود والعدم جائزان في حقها من حيث النظر لذاتها وهو معنى إمكانه. هذا احتاج منا إلى أعمال نظر وبحث واستدلال، فيكون الجواز هاهنا نظريا يتوقف إدراكه على بحث واستدلال. قد يكون الجواز ضروريا لا يتوقف إدراكه على بحث واستدلال، لأنه أمر بدهي ككون الإنسان تارة في حال صحة وتارة في حال مرض وتارة في حال رضا وتارة في حال غضب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته، ويسمى الواجب لغيره، كوجود إنسان على تلفية معينة في عصر معين، فإن وقوعه على تلك الصفة في ذلك العصر واجب باعتبار تعلق علم الله تعالى به كذلك، وإن كان ممكنا في ذاته. يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذا تقرير ما يعرف بالممكن لذاته الذي قد يكون واجبا لغيره، فيكون ممكنا لذاته يستوي في حقه الوجود والعدم، ولكنه يكون واجبا لغيره، فالممكن لذاته قد يكون واجبا لغيره، وذلك إذا تعلق علم الله بعدمه كإيمان أبي جهل. قد يكون الممكن لذاته واجبا لغيره، وذلك إذا اقتضى ذلك الغير وجوده بالضرورة، كما إذا أراد الله تعالى وجود إنسان فإن وجوده يصير واجبا لا لذاته بل لغيره، وهو تعلق إرادة الله تعالى به. ولذلك مر في تعريف الواجب أن وجوده لذاته حتى لا يعد منه ما يكون واجبا لغيره. ففي تعريف الواجب ما كان وجوده لذاته لكي يخرج من ذلك ما كان واجبا لغيره، كأن يوجد إنسان على هيئة معينة من طول وبنية وقصر ولون بشرة، كل ذلك أراده الله تبارك وتعالى لذلك الإنسان على ذلك النحو في ذلك العصر فيصير واجبا، وهو ممكن لأن الوجود في حقه مع العدم على سواء، فوجوده وعدمه مستويان، لأنه ممكن وجد من بعد العدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، فهذا ممكن، ولكن لما تعلق به علم الله تبارك وتعالى فصار على هذا النحو في هذا العصر صار واجبا لغيره، فهو ممكن لذاته ولكنه يصير حينئذ واجبا لغيره لتعلق إرادة الله تبارك وتعالى به. والإرادة كما هو معلوم تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فيمكن أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى، ويمكن أن يكون طويلا أو قصيرا، ويمكن أن يكون سمينا أو هزيلا، ويمكن أن يكون على لون كذا أو كذا أو كذا إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تحددها إرادة الله رب العالمين، وهي جميعها ممكنة في حق هذا الممكن. فإذا اختار الله تبارك وتعالى له شيئا من ذلك وتعلقت إرادته تعالى به صار واجبا لا لذاته، وإنما يصير واجبا لغيره مع أنه ممكن لذاته. ولذلك في تعريف الواجب ما كان وجوده لذاته من حيث هي، حتى يخرج ما كان واجبا لغيره، وهو الممكن إذا تعلق علم الله تبارك وتعالى به وجودا وعدما، فيصير حينئذ واجبا لغيره. إن الله تبارك وتعالى تعلق علمه جل وعلا بأن أبا جهل لا يمكن أن يؤمن، فيصير ذلك واجبا لغيره، يصير واجبا لغيره وليس بواجب لذاته. مر في تعريف الواجب أن وجوده لذاته حتى لا يعد منه ما يكون واجبا لغيره، لأن الواجب لغيره من الممكنات. قال المصنف رحمه الله: وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته، ويسمى الواجب لغيره، فوجود إنسان على كيفية معينة في عصر معين فإن وقوعه على تلك الصفة في ذلك العصر واجب باعتبار تعلق علم الله به كذلك وإن كان ممكنا في ذاته. وقال رحمه الله تعالى: وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع وجوده لتعلق علم الله ببقائه على العدم، ويقال له المستحيل لغيره. يقصد رحمه الله تعالى أن الممكن قد يصير مستحيلا ولكن لا لذاته، وإنما يصير الممكن مستحيلا لغيره إذا اقتضى ذلك الغير عدم وجوده بالضرورة، كما إذا أراد الله عدم إنسان ما في وقت معين فإن وجوده يكون مستحيلا لا لذاته بل لغيره، وهو تعلق إرادة الله تعالى بعدم. كحالك أنت قبل خلقك وقبل وجودك، أراد الله تبارك وتعالى عدمك في ذلك الزمان حتى خلقك وأوجدك، فوجودك قبل إرادة الله تبارك وتعالى ذلك مستحيل، ولكنه مستحيل لا لذاته ولكن هو مستحيل لغيره. ولذلك مر في تعريف المستحيل أن عدمه لذاته لا لغيره، حتى لا يعد منه ما يكون مستحيلا لغيره، لأن المستحيل لغيره من الممكنات. المستحيل نوعان: مستحيل لذاته، والمستحيل لذاته ما لا يمكن أن تتعلق به القدرة لأنه ليس بموجود ولا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يفرضه الذهن. يعني يمكن أن يقول ملحد: هل يستطيع الله هكذا أن يخلق مثله؟ فأنت بين أمرين: إما أن تقول لا يستطيع، ومن قال ذلك فقد قال قولا عظيما عندما يقول لا يستطيع، وإما أن يقول يستطيع فيكفر، فما الجواب؟ وهذه الأمور يتداولها الملاحدة إلى يوم الناس هذا. قل: هل يستطيع الله أن يخرج إنسانا من ملكه؟ وهل ثمة ملك سوى ملك الله؟ فإن قلت لا يستطيع فقد رميت ربك سبحانه بالعجز، وإن قلت يستطيع كفر الأبعد. فيقال هذا من قبيل المستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، والمستحيل لا يمكن أن تتعلق به القدرة لأنه لا يوجد أصلا ولا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يفرضه الذهن. فهذا جواب: المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره، بمعنى أن الله سبحانه أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يخرمه، فهذا تتعلق به القدرة. المستحيل لغيره تتعلق به القدرة، المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة. المستحيل لغيره الذي تتعلق به القدرة، كما يمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة. المستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه. والموجودات إما من قبيل الجائز الذي يمكن وجوده وعدمه، أو من قبيل الواجب الذي لا يمكن عدمه، أو من قبيل المستحيل الذي لا يمكن وجوده. ولكن إلى أي شيء نرجع في استحالة الشيء وعدمه؟ هل نرجع إلى عقولنا أم ماذا؟ هذه الممكنات إما أن تكون من قسم الواجب وهو ما لا يقبل العدم أصلا، أو من قسم المستحيل وهو الذي لا يقبل الوجود أصلا، وإما أن تكون من قسم الجائز الذي يقبل الوجود والعدم. من أي قسم هي هذه المخلوقات التي ترى؟ السماوات والأرض والجبال والأشجار والأنهار والأناسي والدواب والحشرات والنباتات والجمادات، من أي قسم؟ من القسم الذي لا يقبل العدم أصلا، هي تصير إلى العدم كما نرى، فليست من قسم الواجب. هل هي من القسم الذي لا يقبل الوجود أصلا؟ هي موجودة، إذن فليست من قسم المستحيل. فبقي القسم الثالث وهو الجائز. إذن هذه الموجودات كلها ممكنة، أي جائزة، أي حادثة، بمعنى أنها لم تكن موجودة فوجدت. الذي لم يكن موجودا ووجد لابد له من موجد. هذا الموجد إما أن يكون الصدفة فوجد هكذا وهذا منتفٍ، وإما أن يكون هو أوجد نفسه فيكون الشيء سابقا بوجوده على عدمه، وهذا مستحيل، وعرفنا المستحيل قبل. فلا يمكن أن يكون الشيء معطيا نفسه الوجود وهو معدوم، فلا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، ولا يمكن أن يكون قد أوجدته الصدفة، فلا بد أنه قد أوجده موجد. هذا الموجد إما أن يكون مثله فيجري عليه ما جرى على هذا، وإما أن يكون مستحيلا والمستحيل معدوم، وإما أن يكون وجوده من ذاته ولذاته من حيث هي، وذلك هو الله. فهذا دليل عقلي كما ترى، ذكر الشيخ رحمه الله إشارات إليه ويأتي بعض تفصيل. عندما نقول هذا مستحيل، إلى أي شيء نرجع؟ إلى العقل أم إلى ماذا؟ الجواب نرجع إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات. إذا كان الأمر شرعيا وقضينا بالاستحالة، فلا بد من بناء الحكم بالاستحالة على الكتاب والسنة. وإذا كان الأمر لا يتعلق بالشرعيات، فنرجع إلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق بما سوى ذلك. وإلا لا أمكن لكل واحد أن يقول هذا مستحيل هذا مستحيل. فنقول إلى أي شيء نرجع عند الحكم بالاستحالة على أمر ما؟ إلى أي شيء نرجع؟ نرجع في الشرعيات إلى الكتاب والسنة، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق بما سوى ذلك. وإلا لا أمكن لكل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل، قالوا إن الله مستحيل أن يكون له وجه، فهل نسلم لهم؟ وكل من قال إن هذا الأمر مستحيل سلمنا له. أهل التعطيل قالوا إن الله مستحيل أن يكون له وجه، مستحيل أن يكون له يد، مستحيل أن يكون له عين، وما أشبه ذلك الكلام. لكن الكلام على الواقع، فالمستحيل غير ممكن وجوده، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. ولنضرب لهذا أمثلة. وجود إله مع الله من أي قسم؟ مستحيل لا شك. عدم الله تبارك وتعالى مستحيل بلا شك. وجود الله تبارك وتعالى واجب. وجود الآدمي جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدمي وجائز ألا يخلقه. تعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع جائز من حيث الوقوع، لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، وتعذيب الطائع ظلم. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، إذن هو مستحيل شرعا. فتعذيب الطائع مستحيل شرعا، وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم لذاته، يعني يستحيل أن يوصف الله تبارك وتعالى بنقص، هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. فمستحيل عقلا بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا منزه عن الظلم لذاته. فإن قال قائل ولكن جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. متفق عليه. إذا قال قائل هذا الكلام مستشكلا على ما مر ذكره، فما الجواب؟ الجواب: لا إشكال. فأما الأول من الحديثين فمعناه أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب، وهو غير ظالم لهم. ومتى يستحقون العذاب؟ إذا خالفوا بترك الطاعة أو فعل المعصية. والحديث الثاني فالباء في قوله بعمله للمعاوضة، هي باء الثمنية، فلا يمكن لشيء أن يكون ثمنا للجنة. ولكن إذا قال يوم القيامة لأهل الطاعة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مع هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهل هنالك تعارض بين الآية والحديث؟ حاشا. الباء في الآية هي باء السببية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، فهي باء السببية. والمنفي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثمنية، فالباء في الحديث للثمنية والباء في الآية للسببية، وشتان ما بين المعنيين. فالباء في قوله بعمله للمعاوضة، والثمنية يعني لو رجعنا للتعويض ما دخل أحد للجنة، لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله لهلك، ولكن يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم في مباحث التوحيد وعليه تدور مسائله الحكم العقلي. يعني بعد أن ذكر أقسام الحكم الثلاثة وهي العقلي والعادي والشرعي، قال: والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم في مباحث التوحيد وعليه تدور مسائله الحكم العقلي. أما الشرعي فيبحث عنه في علم الفقه وأصوله وفي الأخلاق وآداب السلوك. وأما الحكم العادي فله اتصال وثيق بالكونيات وسنن الله فيها، وما يجريه البشر عليها من التجارب، وما يستفاد منها بالتكرار. ومعنى كون الوجوب والاستحالة والجواز حكما عقليا أنها لازمة لما حكم له بها، لا تقبل التخلف عنه ولا الانفكاك. فقولنا الله عليم وحكيم، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان، قضايا لا تختلف أحكامها كما تختلف الأحكام العادية، كراما من الله لأوليائه أو إثباتا لرسالة رسله، وكما تختلف الأحكام الشرعية الفرعية بنسخ أو استثناء. وليس المراد أنها تثبت بالعقل دون نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع قد جاءت بأصول الدين وكشفت للعقل عما خفي عليه وقصر عن إدراكه من تفاصيل عقائد التوحيد، وسلكت به طريق الحق وهدته إلى سواء السبيل. ولولا ما جاء فيها من البيان لارتكس العقل في حمأة الضلالة، وقام للناس العذر وسقط عنهم التكليف. كلامه رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله ارتكس معناه انتكس، ويقال ارتكس في أمر وقع فيه ولم ينج منه. وقوله الحمأة، الحمأة هو الطين الأسود المنتن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة من الكتاب العزيز على أن الله تعالى أرسل الرسل لبيان المحجة وقطع الحجة التي تضحض بإرسال الرسل. فقال رحمه الله: قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي من اهتدى فاتبع طريق الحق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده، ومن حاد واتبع طريق الباطل فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده. ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى، ولا يعذب الله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هداية كل أحد وضلاله لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أي أرسلت رسلا إلى خلقي مبشرين بثوابي ومنذرين بعقابي لئلا يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في تدبيره. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن الله أرسل الرسل مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل: قد جاءكم بشير ونذير. فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى، يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك من فضله تعالى وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار فله الحمد والشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه جواد كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي ولو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا لقالوا: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك فنصدقه ونتبع آياتك وشرعك من قبل أن نذل ونخزى بعذابك. قال ابن كثير الإمام الحافظ رحمه الله: قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. أي ولو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بين المصنف رحمه الله تعالى أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يأتوا بما تحيله العقول ولكن بما تحار فيه العقول، فالرسل لم يأتوا بشيء يحيله العقل وإنما جاءوا بما يحار فيه العقل. وإرسال الله تعالى الرسل ليس مستحيلا في نفسه ولا عبثا حتى يجافي حكمة الله، بل هو جائز عقلا داخل في نطاق قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة، فإنه سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. يشهد لهذا سنة الله في تدبيره لشؤون خلقه وتصريفه لأحوالهم في عقولهم ومداركهم، وفي أبدانهم وأرزاقهم وفي وجاهتهم ومراكزهم في الحياة. والفطر السليمة التي فطر الله عليها الناس لا تستبعد ما مضت به سنة الله في عباده، وقضت به حكمته وعدله في خلقه من إرساله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين، بل أذعنت له وأيقنت به استجابة لمقتضى العقول الرشيدة، بل اعترف الكفار بذلك مع انحرافهم وسلوكهم غير المنهج القويم، ولم ينكروا الرسالة نفسها، ولم يستبعدوا حاجتهم إلى الهداية من الله عن طريق روح طيبة يختارها الله لوحيه، أو نفس طاهرة يصطفيها الله لتبليغ شرعه، ولكنهم أي الكفار استبعدوا أن يكون الرسل من البشر، ولكنهم لم يحيلوا عقلا أن يرسل الله إليهم رسولا، وإنما استبعدوا أن يكون الرسل من البشر، وظنوا خطأ أنها إنما تكون من الملائكة، زعما منهم أن البشرية تنافي هذه الرسالة، فإنه مهما صفت روح الإنسان وسمت نفسه واتسعت مداركه، فهو في نظر هؤلاء الكفار أقل شأنا من أن يوحي الله تعالى إليه، وأحقر في زعمهم من أن يختاره الله لتحمل أعباء رسالته وإبلاغ شريعته. ولكن لما شاء الله أن يكون سكان الأرض من البشر اقتضت حكمته أن يكون رسوله إليهم من جنسه، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك ليكون أقرب إلى الوصول للغاية وتحصيل المقصود من الرسالة، فكتب على نفسه أن يرسل كل رسول بلسان قومه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقد مضت سنة الله في عباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسهم، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلم يستبعد الكفار إلا أن يكون الرسل من البشر، ولم يحيلوا إرسال الرسل أصلا. وإذن فالوحي لم يأتي بما تحيله العقول، يعني تقضي باستحالته وأنه من قسم المستحيل الذي لا يوجد بحال، وإنما جاء الرسل بالوحي الذي تحار فيه العقول، لا بالوحي الذي تحيله العقول. ولا بد من التسليم لله جل وعلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: بل جاءت الرسل بما تحار في إدراك حقيقته العقول، وتعجز عن فهم كنهه الأفكار، كسؤال الميت في قبره ونعيمه وعذابه، وحياة أهل النار في النار، ولكنها لا تحيله ولا تقوى على رده، ولا تجد لديها من الأدلة الصحيحة ما ينقضه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.